الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة، سورة آل عمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية في صدر هذه السورة لها ارتباط ظاهر في هذا السياق الطويل الذي جاء في الرد على النصارى وفي إبطال دعواهم في تقرير التوحيد الخالص لله رب العالمين، وذلك من جهة أن النصارى كانوا يتبعون المتشابه من القرآن ويلبسون به. لما قدم عليهم المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه إلى نجران، سألوه عن ذكر هارون مع مريم بقوله تبارك وتعالى: يا أخت هارون. قالوا: كان بين هارون عليه السلام ومريم مدة من الزمان طويلة، فلم يدري ما يجيبه حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، يعني أن هارون الذي قيل يا أخت هارون هو مسمى على هارون عليه السلام الذي هو من أنبيائهم وهو أخو موسى عليهم الصلاة والسلام. فكان هذا هو الجواب، وهذا من اتباع المتشابه، وهناك أشياء كانوا يتبعونها في المتشابه لا حاجة لذكرها في قضايا الاعتقاد والتثليث، يحتجون بأشياء من القرآن يقولون إنها تدل على اعتقادهم الفاسد، إشراك والتثليث وأن عيسى إله وأنه ابن الله. الرد على هذه الشبهات ظاهر، لا يحتاج إلى كد الأذهان ولا إلى جهد، ولست أعرض الشبهات، ولكن المقصود بيان هذا القدر أن النصارى والغون في اتباع المتشابه. فهذه الآية فيها تقرير عام لهذا الأصل الكبير بأن أهل الزيغ يتبعون المتشابه، فهذا من أبرز سماتهم، سيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله تعالى. وأما أهل الرسوخ فهم أهل الإذعان والتسليم، فلا يتتبعون المتشابه ولا يضربون كتاب الله بعضه ببعض. فهذا سبيل الراسخين، اتباع المحكمات ورد المتشابهات إلى المحكمات. على كل حال، الله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين أنه وحده الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، هذا القرآن، وأن هذا الكتاب ينقسم من حيث الإحكام والتشابه إلى قسمين: الأول المتشابه، والثاني المحكمات. وهذه الآيات المحكمات قلنا الواضحات من جهة الدلالة، ظاهرة الدلالة لا تحتاج إلى غيرها لفهم معناها، بخلاف المتشابهات فإنها بحاجة إلى ردها إلى المحكم ليتبين المراد. هذا أحسن ما قيل في معنى المحكم والمتشابه، وهو الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله. كلام العلماء كثير في معنى المحكم ومعنى المتشابه، والحديث في هذه الآية حديث يتشعب، ولكن أحاول أن أتحدث بقدر لا يفضي إلى شيء من الخروج عن المقصود أو التوسع والتطويل قدر الإمكان، وإلا فهذه من المواضع التي تحتاج إلى بيان، وهي أصل في باب المحكم والمتشابه في كتاب الله تبارك وتعالى، أعني المحكم والمتشابه بالمعنى الخاص، لأن الإحكام والتشابه في كتاب الله تبارك وتعالى جاء بإطلاقين: الإطلاق الأول وهو الإطلاق العام، فالله وصف القرآن كله بأنه محكم، ووصف القرآن كله بأنه متشابه، كتاب أحكمت آياته، كل القرآن محكم بهذا الاعتبار، والمعنى على هذا أنه متقن في مبانيه وألفاظه، ليس فيه خلل ولا لحن ولا خطأ ولا عيب ولا، وكذلك أيضا هو محكم في معانيه، محكم في المباني والألفاظ متقن، وهو محكم أيضا من جهة المعاني، ليس فيه تعارض تضارب، ليس في مضامينه شيء يمكن أن يقال إنه غلط أو أنه يضاد ويخالف العقول أبدا، وهو محكم لا يمكن لأحد أن يستدرك عليه قليلا ولا كثيرا. هذا كلام رب العالمين الذي أحاط بكل شيء علما. وأما التشابه فكما قال الله في وصف القرآن كله بأنه متشابه، كتابا متشابها مثاني، كل القرآن متشابه بالمعنى العام، بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والبلاغة والفصاحة من جهة الألفاظ، ومن جهة المعاني يصدق بعضه بعضا، فهذا بالمعنى العام. وهذه الآية هي الوحيدة في كتاب الله عز وجل التي تذكر الإحكام والتشابه بالمعنى الخاص، بمعنى أن التشابه المحكم والمتشابه بالمعنى الخاص المحكم ما استقل بمعناه وظهر وبان المراد منه، فلم يحتج إلى غيره لمعرفة المراد به. مثل قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أقيموا الصلاة وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا أكثر القرآن ظاهر من جهة المراد. النوع الثاني المتشابه وهو ما احتاج إلى غيره، يعني يحتاج أن يرجع إلى المحكم ليتبين المراد، فهذا كقوله تبارك وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. لاحظ وهو الله في السماوات وفي الأرض، ما المراد؟ هل يفهم من هذا أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه تنزه وتعالى عن كل عيب ونقص أنه في السماوات وفي الأرض؟ حاشا وكلا. لكن لو أنه التبس على أحد من هذه الآية المراد يرجع إلى الآيات المحكمات، الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم، فهو متصف بالعلو والفوقية، استوى على عرشه بائن من خلقه. إذن ما المراد بقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ بعضهم فسره، بعض العلماء قال وهو الله يعني المألوه في السماوات وفي الأرض، يعني يألهه أهل السماء وأهل الأرض، هذا المعنى، ليس أنه في السماوات وفي الأرض مخالط لخلقه، فالله بائن من خلقه فوق سماواته مستو على عرشه وهو الله في السماوات وفي الأرض. فترجع إلى الآيات الأخرى المحكمات، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قد يفهم منها بعضهم أن السعي بين الصفا والمروة أمر لا يجب، فمن فعل فلا حرج، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهنا يرجع إلى المحكمات سواء كان ذلك من نصوص الكتاب أو من نصوص السنة، فيتبين المراد بذلك، يعني يرتفع الإشكال، يرتفع اللبس، وهكذا في أمثلة متنوعة في أبواب شتى. فهذا التشابه أحيانا يكون لغرابة اللفظ أو غموضه فلا يظهر المعنى، وأحيانا يكون لإجماله، اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فما هو المراد؟ من نفس اللفظة، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، القرء يطلق في اللغة على الحيض ويطلق على الطهر، ما المراد؟ فهذا مشترك. وقد يكون التشابه بسبب التركيب كما ذكرت آنفا، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما قال ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف، فبالرجوع إلى ملابسات النزول يتبين المراد، فهذا من جهة التركيب. فهذا أيضا قد يكون بسبب ما يظهر من التقابل بين الآيات، يعني ما يسميه العلماء موهم التعارض، لا يوجد في القرآن تعارض، لكن قد يتوهم البعض مثلا في قوله تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، لا يسأل، هنا نفى السؤال عن الجميع، عن الثقلين إنس ولا جان، ومع قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، فهنا نفى السؤال وهنا أثبته، فهذا قد يتوهم البعض من التعارض، والواقع أنه لا تعارض، فهم لا يسألون سؤال استعتاب من أجل أن يعتذر فيقبل العذر، وإنما يسألون سؤال تبكيت، فهذا وجه. وبعض العلماء يقولون يوم القيامة يوم طويل، يوم كان مقداره 50,000 سنة، ففي بعض أحواله أحوال ذلك اليوم لا يسأل أحد، وفي بعضها يسألون. وهكذا في الآيات التي نفى التكليم لا يكلمهم، وقال يعني عن أهل النار قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، المعنى أنه لا يكلمهم كلام تكريم وإنما يكلمهم كلام إهانة. فهذا على كل حال يوضح المراد بالمتشابه، وهذا التشابه كله من جهة المعنى يقال له المتشابه النسبي، بمعنى أنه بالنسبة إلى بعض الناس متشابه، وبالنسبة لبعضهم من قبيل المحكم. يعني أن التشابه من جهة المعنى لا يكون من قبيل المتشابه المطلق، المتشابه المطلق الذي لا يعلم أحد معناه. لا يوجد في القرآن شيء لا يعلم أحد معناه، لأن الله لم يخاطبنا إلا بما نفهم، لكنه قد يخفى على البعض ويشكل عليه ويظهر لغيره. قد لا يفهم المراد من آية، قد لا يعرف الجمع بين آيتين، لكن غيره يعلم المراد ويتضح له ذلك، فهو بالنسبة إلى من عرفه محكم، وبالنسبة إلى من خفي عليه متشابه بالنسبة. فهذا الذي نسميه المتشابه النسبي. كل ما يتعلق بالمعاني في هذا الباب فهو من قبيل المتشابه النسبي، لا يوجد متشابه مطلق. أين المتشابه المطلق؟ هو في الأمور الغيبية. هنا قال وما يعلم تأويله إلا الله، فالوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله هنا لا يحمل على المعنى. تأويل عند السلف في القرآن يأتي لمعنيين، المعنى الأول التفسير، تفسير الكلام، تأويل الكلام تفسير الكلام، وتأويل الرؤية تعبير، تفسير نبئنا بتأويله. ويأتي بمعنى آخر وهو ما يكون في ثاني حال، في باب الأمر بفعل المأمور، وباب الخبر بوقوع المخبر به، وفي باب الرؤية بتحققها ووقوعها. يعني في باب الأمر في حديث عائشة رضي الله عنها المشهور، لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ما معنى يتأول؟ يعني يطبق وينفذ الأمر، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ففعل المأمور هذا يقال له تأويل وتأول، وكذلك أيضا وقوع المخبر به، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني وقوع ما أخبر به، ما أخبر به القرآن من وقوع القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار، فهذا يقال له تأويل من هذه الحيثية، يعني وقوع تحقق ما أخبر به، هل ينظرون إلا تأويله. وهكذا تأويل الرؤيا في قول يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا تأويل رؤياي من قبل، لما قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذه الرؤيا. فلما رآهم حينما قدموا إليه بعد ذلك وسجدوا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني تحققت. فيأتي تأويل الرؤيا بمعنى التفسير نبئنا بتأويله، ويأتي بمعنى تحقق الوقوع. فهذا معنى المتشابه على الوقوف على لفظ الجلالة في آية آل عمران هذه، وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقائق الأمور الغيبية. معاني الصفات لله عز وجل معلومة، هذه محكم، لكن كيفية الصفة هذه متشابه ولا يجوز لأحد أن يسأل عنها. ولهذا لما جاء الرجل إلى مالك بن أنس رضي الله عنه وقال ثم استوى على العرش كيف استوى، فعلته الرحضاء، يعني تغيرت ملامحه وظهر عليه آثار الغضب، احمر وجهه، ثم بعد ذلك أطرق ورفع رأسه بعد ذلك وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل، فأمر به فأخرج. هذا يسأل عن المتشابه، حقائق الأمور الغيبية، كيف استواؤه تعالى، كيف وجهه، كيف يده، هذه أمور لا يجوز الخوض فيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. متى الساعة، وقت القيامة، هذا الله أعلم. حور العين خلقنا من ماذا، الله أعلم. ثمار الجنة، أنهار الجنة من أي مادة، هذه أمور لا نخوض فيها لأنها غيبية. فالوقف ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فهذا المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا لا يكون في المعاني وإنما في الغيبيات. والوصل ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فعلى الوصل يكون الراسخون في العلم ممن يعلم تأويله، الله يعلمه والراسخون في العلم يعلمونه، وإنما يخفى على من دونهم. فيكون على الوصل يكون التشابه في المعنى وليس في الحقائق، حقائق الأمور الغيبية والكنه والكيفية ونحو ذلك، هذا لا يعلمه الراسخون في العلم. فعلى الوقف يكون المتشابه من قبيل المطلق ويحمل على الكنه والكيفية وحقائق الأمور الغيبية وما أشبه ذلك. وعلى الوصل هذا صحيح أيضا، لكنه يكون معنى متشابه، التشابه النسبي من جهة المعنى يشكل على بعض ويعرفه آخر. فالوصل له محمل والوقف له محمل، وهكذا القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. فإن وقفت صار لها معنى، وإن وصلت صار لها معنى آخر. أكتفي بهذا هذا اليوم، وتحدث إن شاء الله عن قضايا تتعلق بالمعنى قبل الكلام على الفوائد المستخرجة غدا إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم القرآن العظيم، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.